بسم الله الرحمن الرحيم. من أول من صنف في هذا العلم؟ أبو محمد الرام الهرمزي. ومن؟ من تلاه؟ سلام. ها؟ من تلاه؟ الحاكم. وتلاه؟ ها؟ أبو نعيم. ما هنا من الصلاح؟ من الصلاح من آخر من؟ ها؟ وبعد هؤلاء الخطيب. معرفة هذا لابد، هذه كانت مقدمة. سلام. ماذا صنع الخطيب؟ ماذا فعل الخطيب البغدادي؟ يعني كل فن من فنون علم الحديث إلا وماذا؟ إلا وصنف فيه. حتى قال أبو بكر بن نقطة، من يحفظ عبارته؟
قال كل من جاء بعد الخطيب
من أنصف
علم أنه حديث بعد الخطيب
يعلن على كتبه. ثم بعده القاضي عياض والمياني وآخرهم ممن لما شعث هذا الفن
أبو عمرو بن الصلاح.
ابن الصلاح رحمه الله. ما هو الكتاب الذي ألفه؟
المقدمة
في علوم الحديث أو علوم الحديث، يعني مقدمة حتى يقول مقدمة من الصلاة يطلق عليها. هناك نظم لها مشهور، ما هو؟ ألفية الحافظ العراقي. موجودة؟ نعم موجودة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. من هنا كما ذكرنا لكم قبل باستثناء بعض التعريفات التي ذكرها إلى مبحث الغرابة ربما، نعم، مع تخلل بعض التعريفات وبعض الأنواع التي يتعرضون لها في كتب المصطلح. هذا مبحث أصولي، الخبر، الكلام عن الخبر، الكلام عن المتواتر، الكلام عن الآحاد، تجده في كتب الأصول بتوسع، لكن لا بس نمر عليها كذا وإلا هو يتكرر في كتب الأصول، بل له ذكر في كتب البلاغة في أي قسم منها. هكذا في المعاني تكلم عن الخبر والإنشاء وتعريف الخبر، تعريف الإنشاء وفائدة الخبر وما يتعلق بالخبر، ثم أيضا الإنشاء، أقسام الإنشاء، تقسيم الإنشاء إلى إنشاء كذا وإنشاء كذا. لكن في كل كتاب اصطلاح غير الاصطلاح. قال رحمه الله: فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. فيما هنالك هذه يعني جعلها تابعة لما تقدم. فسلكت هذه الطريقة الكليلة المسالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. قوله عند علماء هذا الفن إشارة إلى من؟ من علماء هذا الفن؟ أهل الحديث. أهل الحديث. فيفهم من هذا أن للخبر اصطلاح عند غير علماء الحديث. من حيث تعريف الخبر عموما، يقول الخبر ما يصح أن يدخله الصدق والكذب لذاته. أخذنا هذا في الأصول، ما يصح أن يدخله الصدق والكذب لذاته. هذا هو خبر. فإذا قلت أنا مثلا سيفتح درس في مصطلح الحديث، إيش يسمى هذا؟ خبر. كيف عرفت؟ لأنه يصح أن تصفه بالصدق أو بالكذب، فقد يكون هذا الخبر صدقا قد يكون كذبا على إطلاقه. ها لذاته، لذاته ما يصح أن يدخله الصدق والخبر، الصدق والكذب لذاته. لماذا قلنا لذاته؟ ما فائدة هذا القيد؟ ها كيف؟ ها يعني قولنا لذاته، هذا هذه الجملة ترجع إلى الصدق، إلى الصدق. فهناك أخبار هي صدق، نعم هي صدق باعتبار من؟ ها قائلها، لا تحتمل الكذب، كمثل خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، نعم. فهذه باعتبار قائلها. وهناك أخبار لا تحتمل إلا الكذب، فهمنا الشق الأول. هناك أخبار لا تحتمل إلا الصدق، لا يمكن أن تجزم فيها إلا بالصدق. هذا معنى لذاته الآن، هذا معنى لذاته. أخبار لا تحتمل إلا الصدق كخبر الله وخبر رسوله، وأخبار لا تحتمل إلا الكذب كخبر سلم الكذب ومدعي النبوة. هل تقول تحتمل الصدق والكذب؟ لا. في قولنا لذاته أخرج الخبر الصدق والخبر باعتبار المتكلم به، هذا مفهوم. وغير خبر الله وخبر رسوله خبر هذه التي تحمل الصدق والكذب. هناك شيء يقابل الخبر وهو الإنشاء. الإنشاء، فالإنشاء في مقابل الخبر. إذن سيكون تعريف الإنشاء هو ما لا يحتمل الصدق والكذب. فإذا قلت لك اكتب احضر الدرس، هذا ايش يسمى؟ إنشاء. هل تصف كلامي هذا بالصدق أو بالكذب؟ لا. فالخبر يقابل بماذا؟ التصديق. والإنشاء يقابل بالامتثال، هكذا بالامتثال والقبول أو بالرد. وذكر نحو هذا الكلام شيخ الإسلام أين؟ في أول التدمرية، نعم في أول التدمرية. قال الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. معنى ذلك أن العالم من علماء أهل الحديث قد يقول قد جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى ها مفهوم معنى مرادف للحديث. يعني إذا قال المحدث أو قال العالم أو من يكتب أو من يستدل بالحديث يقول جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ الحديث. إذا قال جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام واضح. فإذا قال جاء خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام إيش يريد؟ الحديث. إذن فهم إما أن يعبروا بالخبر أو يعبروا بالحديث، هذا شيء واحد عند علماء هذا الفن. مفهوم هذا؟ ما الذي ما فيه؟ أبدا. ما معنى مرادف؟
يعني أنه سواء قال الخبر أو الحديث،
يعني بين الخبر والحديث ترادف، كأنهما يطلقان على شيء واحد. أي يطلقان على شيء واحد. قال وقيل، إذن هذا قول آخر، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والخبر ما جاء عن غيره. قال هنا عندنا في هذه الحاشية المنقولة، فلا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد، فيقال هذا حديث موقوف أو مقطوع، وهذا ما عليه الأكثرون. هذا كالتوضيح فقط للحديث إذا أطلق. إذن هذا قول آخر، قالوا الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سمعت رسول الله، قال رسول الله، أن رسول الله، وعن رسول الله، رأيت رسول الله، فعل رسول الله، رسول الله عليه الصلاة والسلام، إيش هذا؟ قالوا هذا حديث. قال عمر بن الخطاب، قال أبو بكر، قالوا هذا خبر، ما يقال حديث، هكذا قال، هذا قول. لكن هل نطلق ما جاء عن غير النبي عليه الصلاة والسلام أنه حديث؟ ها، من استفاد من الحاشية؟ من عنده هذه الحاشية؟ للتقييد. مفهوم؟ الآن أنا ما أقول هذا حديث إلا هذا على هذا القول، إلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما جاء عن النبي قولا أو فعلا أو تقريرا، وعن غيره قالوا خبر. هل يصلح أن أقول هو حديث؟ هل يصلح أن أقول كلام أبي بكر حديث؟ أقول قد ورد حديث، عندي حديث، أين الحديث؟ تقول جاء عن أبي بكر من قوله. لا، بهذا الإطلاق لا. فكيف يصدق عليه أن أقول حديث؟ أقول قد جاء حديث موقوف، موقوف، قد جاء حديث موقوف عن التابعي، قد جاء حديث مقطوع. لا، المرسل هو رأى هذا إلى النبي المرسل، لكن هذا عليه، موقوف عليه، موقوف على الصحابي، من قول الصحابي موقوف، ومن قول التابعي مقطوع. هذا معنى الحاشية، كلامي في الحاشية. عندنا قولان الآن، قول الأول في الخبر أن الخبر عند علماء الحديث سواء قال خبر أو قال حديث. طيب قول آخر جاء عن بعض أهل العلم، قالوا الحديث، يعني ما الفائدة من هذا؟ يعني عند التعبير، عند الإطلاق، لو قلت لك قد ورد حديث، أيش تفهم؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام بدون أن أقيد. فإذا أردت أنه حديث عن غير النبي لابد أن أقيد، قل جاء حديث عن أبي بكر، حديث عن سعيد بن المسيب، حديث عن الحسن البصري، هكذا كان. فإذا أطلقت أقول خبر، قد جاء خبر، مثلا جاء خبر، وأنت تريد خبر عن من؟ عن الصحابي أو عن من دون، يعني الصحابي فمن دونه. قال ومن ثم، نقول من ثم أو ومن ثم، عندك أضر، ما الفرق بين ثم وثم حتى لا أقع في الغلط؟ ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، يفيد الترتيب مع التراخي. وثم كيف إشارة؟ ها، ظرف، 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 ظرف. ظرف. يعني هو نعم اسمه لكن يشار به إلى المكان. وإذا رأيت ثم أي في ذاك المكان. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها، يعني كتب التواريخ، كتب الأنساب، كتب الغزوات، الملاحم، نحو هذا الذي يؤلف في هذه الأبواب. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، يقول فلان كان أخباريا، حتى يقولون مثلا الواقدي كان أخباريا، هكذا كان أخباريا، فلان كان أخباريا. ماذا يقصدون؟ قد يقصدون أنه ليس له تضلع في علم الحديث، وأنه مجرد أخباري، ينقل أخبار، ينقل تواريخ، ينقل فقط. وهكذا للذي ربما ينقل أخبار بني إسرائيل، قالوا كعب الأحبار كان أخباري لأنه ينقل أخبار بني إسرائيل مما لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله، يقول أخباري. لماذا خصوه بهذا؟ لماذا نسبوه إلى الخبر؟ لا بس، لكن لماذا؟ على ما نحن فيه،
لأنه ينقل أخبار غير النبي صلى الله عليه وسلم،
ينقل أخبار غير النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له أخباري. ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث. إذن هذا هذا الآن التفريق على أي تعريف؟ الذي يكتب في التواريخ وفي النسب وفي الملاحم وفي الغزوات، ربما يعني غير غزوات النبي، يعني ينقل أخبار، هذا على من ينقل إيش؟ خبر غير النبي عليه الصلاة والسلام. الآن الإمام البخاري أخباري محدث، محدث ومسلم أئمة الحديث، هذا تقول هؤلاء المحدثون، غير أئمة الحديث تقول هؤلاء أخباريون. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. هناك تعريف العموم والخصوص لكن لم يتحرر إلى الآن، لأنه حصل لبس بينه وبين العموم والخصوص الوجهي، إن شاء الله ننظره ونأتي به. كان موجود لكن هكذا تغيب عني، لا أدري أينه. أيضا هو من اصطلاحات المناطق، هذا تعريف العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي، يقول عام من وجه خاص من وجه، لكن نفهم ما معنى هذا. قال فكل حديث خبر من غير عكس، بينهما عموم وخصوص، يعني إذن سيكون الخبر إيش؟ ها؟ الآن أين الأعم وأين الأخص حتى نفهم ما معنى عموم وخصوص مطلق؟ ها؟
الخبر العام،
الخبر أعم هكذا، والحديث أخص، الخبر أعم والحديث أخص. إذن كأنك تجعل الخبر حلقة أو دائرة كبرى، طيب والحديث ها صغرى، هكذا. إذن كأنك إذا أردت أن يعني تصور العموم والخصوص المطلق، من يصوره؟ يجعل من نفسه أنه الآن يصور في صبورة أو في دفتره، ها ها أي كنا الآن بحيث سيندرج الخاص في العام، ها
كدائرة كبرى
وسطها
دائرة،
دائرة صغرى، يعني الآن صور دائرة كبرى في وسطها دائرة صغرى، طيب الدائرة الكبرى هذه الخبر والصغرى الحديث، أم تستطيع أن تطبق هذا؟ كل حديث خبر. الآن الدائرة الكبرى تشمل الدائرة الصغرى، فالذي في داخل الدائرة الصغرى داخل في الدائرة هكذا، طيب والذي خارج الدائرة الصغرى هل هو داخل في الدائرة الصغرى؟ لا، مفهوم؟ ما في. يعني سنرسم دائرة كبرى ونكتب عليها خبر، ونرسم دائرة صغرى وسطها ونكتب عليها حديث. طيب الآن الدائرة الذي هو الخبر يدخل في الخبر الحديث، إذن كل حديث
خبر.
ليش كل حديث خبر؟ لأنه تحت إيش هكذا تحت دائرة الخبر. وليس كل خبر حديث، لأن الحديث إيش لا ما هو خبر، هو داخلها. لكن تقول حديث، هل يشمل الخبر؟ لا، هو محصور، يعني محصور في دائرته، فهذا خبر فقط وليس هذا حديث فقط وليس بخبر. إذن كل حديث خبر وليس كل خبر حديث، لأن الحديث أخص والخبر أعم. قال هذا شيء تقريبي، هذه أقوال يكفينا القول الأول. وبحسب الاستعمال
معنى خبر ومعنى حديث وباقي الأثر، الأثر هل جاء
الأثر نعم، هو بعضهم ربما يعمم هذا بالنسبة للأثر، وربما يجعل الأثر هذا يعني خاصا ب يعني في بعض الاستعمالات، يقولون كما صنف بعض الأئمة في الكتب معرفة السنن والآثار كالبيهقي، معرفة السنن والآثار. لماذا فرق؟
الآثار هي آثار الصحابة ومن بعدها.
نعم، فالسنن يعني ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآثار ربما جاء عن غيره، ربما بعضهم يعبر بهذا بعضهم بهذا بحسبه. نعم، معرفة السنن والآثار، وربما تقول هذه آثار عن السلف، قد وردت آثار عن السلف، وهذا هو المستعمل. تقول وقد دل على ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف، وآثار السلف.
استعمل يا شيخ الخبر الأثر
كل استعمل دين النبي، دين النبي محمد آثار أخبار نعم المطية للفتى آثار هكذا. ويقول هؤلاء أهل الأثر، حتى في تعريف يعني ذكروا في بعض الكتب التي تتعلق بتعريف السلفية أو السنة أو السلفيون، يقولون يطلق عليهم السلفيون، يطلق عليهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، يطلق عليهم أهل الأثر. أهل الأثر. والحافظ ماذا قال؟ نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. قال وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار وصوله إلينا، لما قال الخبر ليكون أشمل، ليشمل ماذا؟ ليشمل المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوف والمقطوع وما كان مرويا بأي سند. نعم، عن إمام عن المن هو خبر. حتى إنه يبحث مثلا عن بعض الآثار الواردة عن الأئمة، يأتي أثر عن الإمام أحمد يقولون هذا الأثر صحيح، رواه أبو نعيم في الحلية في سند صحيح، فهو خبر يعتبر، خبر عن الإمام أحمد، خبر عن الشافعي، خبر عن مالك. قال وعبرت هنا بالخبر ليكون أشمل، فهو باعتبار رسوله إلينا، إما أن يكون له طرق، يعني هذا الخبر الآن هذه إما أنا بدأ يفصل، إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعلة. هذه الجملة لا نخوض فيها لأنها أو لأن محلها كتب النحو في جمع التكسير، لا جمع التكسير الموجود في المتممة، لكن جمع التكسير الموجود في الكتب المطولة، كتب الصرف، فيأتون إلى جمع التكسير فيقولون بعد تعريف جمع التكسير وهو على قسمين: جموع قلة وجموع كثرة. جموع قلة وجموع كثرة. جموع القلة لها صيغ، ما هي عبد الرحمن؟ لا أفعلة
ثم
هذه أربعة أوزان لجموع القلة يقولونه. طيب وله ضابط يقولون من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة جموع قلة. إذا أردت أن تأتي بصيغة لجموع القلة تأتي بهذه بأحد هذه الصيغة الأربع، تقول عندي أربعة أرغفة، ولا يصح أن تقول عندي أربعة رغوف أو أربعة رغفان، خطأ سيكون لحن لأنك قلت أربعة. فجموع القلة من ثلاثة إلى عشرة، وجموع الكثرة من عشرة إلى ما لا نهاية، قال بعض جموع الكثرة. والكثرة له أوزان تصل إلى أكثر من أظن 24 هكذا أو 25 وزنا، مذكورة هذه في كتب الصرف وفي الألفية. فهذه الجملة تتعلق بالنحو وبالصرف، يعني جمع القلة وجمع الكثرة. فقل الآن فعيل في الكثرة يجمع على فعل، يعني الآن طريق مفرد جمعه كيف ستجمع طريق؟ طرق، إذن على فعل. فمعنى أن طرق الآن جمع كثرة، هل ثلاث طرق؟ ها لنا حتى نفهم ولو بالمعنى، قلنا جمع الكثرة من عشرة إلى ما لا نهاية. فإذا قال الخبر إما أن يكون له طرق، إذن طرق جمع طريق وطرق من جموع الكثرة، هل تفهم إذا قال له طرق له ثلاث طرق تسع طرق له أكثر من عشر طرق، يعني له ثلاثون طريق عشرون طريق خمسة عشر طريق سبعة عشر طريق، المهم ما أكثر من عشرة، هذا معناه. فلذلك عبر عن طرق بإيش؟ قال إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة. من أين أتى الحافظ بن طرق بأسانيد كثيرة؟ لماذا قال أسانيد كثيرة؟ لماذا عبر بكثيرة؟ من أين لها الحافظ؟ مفهوم لنا؟ لماذا قال إما أن يكون له طرق، يعني هذا الخبر، ثم قال أي أسانيد كثيرة؟ لماذا وصف الأسانيد بالكثرة؟ ها؟ لا ما لا لا, لا تمل إلى نكرة ومعرفة، ما لها علاقة بالنكرة هذه ما هي من جهة العموم، لا نحن ما نبحث الآن في ما هو عام أن النكرة في سبيل فيد العموم، لا. قال طرق أي أسانيد كثيرة، لماذا قال أسانيد كثيرة؟ لماذا أيها الحافظ تقول أسانيد كثيرة؟ قال لأن طرق هذا جمع كثرة من أوزان جموع، افهم هكذا وإن لم تصل إلى معلومات أوسع. طرق فعل هذا من أوزان جمع جموع الكثرة، من أوزان جموع الكثرة. هذا جموع الكثرة والقلة في أي باب؟ جموع تكسير، جمع تكسير. الآن طرق جمع مذكر سالم، جمع أنف سالم، جمع تكسير لأنه حصل له تكسير. طريق جمعه طرق، جمعه طرق. إذن ما دام أن طرق من جموع الكثرة أنا أصفه بأنها أي كثيرة. قال أسانيد كثيرة، قال له طرق، ثم قال أسانيد كثيرة، كأن قائلا سيقول له يا ابن حجر من أين لك كثيرة؟ كنت ستقول أسانيد وتسكت، لماذا زدت كثيرة؟ أجاب، ها؟ كأنه أجاب عن سؤال مقدر، كأنه قال لأن طرقا، من أين لأن هذه؟ لماذا أتى بها؟ لأن طرقا، ها؟ كأنه إيش؟ كأنه سؤل، كأنه سؤل، لأنه وصف الطرق قال أسانيد، سيكتفي الخبر ما له أسانيد، فلماذا قال كثيرة؟ من أين؟ لأنه عبر بطرق، قال إما أن يكون له طرق. إذن الطرق، الطريق هي الإسناد على هذا. طريق الخبر معنى الإسناد، معنى طرق أي أسانيد كثيرة. من أين عبرت بكثيرة؟ قال من الصيغة، ويقول من الصيغة، أنا أتيت بهذا التعبير أو بهذا الوصف من صيغة فعل، طرق على فعل، وفعل هذا أيشو؟ فعل هذا من صيغ جموع الكثرة، من صيغ جموع الكثرة، افهم هكذا ولا تقول كيف كثرة. خذ لك معلومات، قلنا جموع التكسير على قسمين، جموع كثرة وجموع قلة، هناك أوزان لجموع القلة ويتدل على الجمع من 3 إلى 10، من 3 إلى 10، لأن الجمع من 3، وجموع كثرة من 10 إلى ما لا نهاية، جموع كثرة. فما دام أنه قال طرق، إذن طرق ليس من أوزان فعل، ليس من أوزان جموع القلة، إنما هو من أوزان جموع الكثرة. فلذلك عبر عن الأسانيد بأنها كثيرة. عرفت من أين جاءت كلمة كثيرة؟ من أين جاءت عبد الرحمن كثيرة؟ جمع كثرة، كثيرة. قال لأن طرقا جمع طريق، هذا كالتعليل لذكر أي كثيرة، لذكر أي كثيرة، وقال كثيرة. الآن يعلل لماذا قال كثيرة، يشرح كلامه، يبين. قال لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة. ما معنى في الكثرة؟ فعيل في الكثرة الذي ما عنده خلفيات أو ما يبين له المدرس سيبقى ما يدري ما هذا الكلام، هذا غير العربي. ما معنى وفعيل في الكثرة؟ أي صيغة جموع فعيل إذا جمع جمع كثرة، فعيل في الكثرة أي فعيل إذا جمع جمع كثرة، جمع تكسير لكن جموع كثرة. وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين. أين تجد هذه فعل؟ في صيغة جموع التكسير، في جموع التكسير من جموع الكثرة. هذه إحدى الصيغ التي أشرنا لكم أنها أكثر من 20 صيغة في جموع الكثرة، نصل إن شاء الله إليها في المستقبل لمن لم يدرس. قال وفي القلة على أفعلة، في القلة على أفعلة، يعني لو قال ابن حجر الخبر إما أن يكون له أطرقة، أي سيكون جمع قلة، يعني سيكون أسانيده قليلة. يقول أنا ما قلت أطرقة، أنا قلت طرق، إذن أسانيد كثيرة وليست أسانيد قليلة. هذا باختصار، لأن أفعلة كما سمعت من أوزاني جمع القلة، أفعلة أفعلة أفعال ثم فعلة ثم تأفعال جموع قلة، فكذا قال ابن مالك 4 أوزان. فأفعلة من صيغ جموع القلة. وهل تجمع الطريق على أطرقة؟ طرق طريق على أطرقة؟ نعم، قد ورد هذا في كتب اللغة، حكى أكثر من واحد من أن طريق تجمع على أطرقة. نعم، إذا أردت القلة، وإذا أردت الكثرة طرق،